بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. قال: رواه الترمذي وصححه. قال: وعن ابن عيينة رحمه الله عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. قال: رواه الدارقطني. وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال، ولا يتمى بعد احتلام. قال: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعندي رجل فقال: من هذا؟ فقلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإن من الرضاعة من المجاعة. انظرنا من إخوانكن، فإن من الرضاعة من المجاعة. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. هذه الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمه الله هي جزء من الباب الأول الذي تناول مسألة رضاع الكبير. وكان المصنف رحمه الله ذكر في أول الباب حديث سهلة وقصة سالم مولى أبي حذيفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن ترضعه لتحرم عليه، وظاهره أن رضاع الكبير جائز، وأنه يحرم إذا بلغ 5 رضعات معلومات، أنه يحرم كما يحرم رضاع الصغير. ولما كانت المسألة محل خلاف، ساق المصنف رحمه الله في الجزء الثاني من الباب الأحاديث التي ظاهرها أنها تتعارض مع حديث الأول، ولذلك أورد حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. وقوله وكان قبل الفطام مشعر بأن ما كان بعد الفطام لا يحرم، فهذا فيه معارضة للحديث سهلة. ولذلك حمله الجمهور على أن حديث سهلة حديث خاص بسهلة وبسالم، لا يتعداهما إلى غيرهما، ولذلك لا يجوز أو لا يحرم رضاع الكبير، لأن حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني ما ملأها وما دخل في الأمعاء وكان سببا في نشوز العظم وفي إنبات اللحم، وهذا إنما يكون من خلال العامين. وقوله في الثدي، هذا القيد هل له مفهوم؟ يعني إذا كان اللبن في غير الثدي لا يحرم. هذه العبارة ظاهرها أن اللبن لا بد أن يؤخذ من الثدي، وإن كان أهل العلم الذين يجيزون الرضاع رضاع الكبير لا يعتبرون بهذا القيد، ويرونه خرج مخرج الغالب، ولذلك هو لا مفهوم له، لأن الأصل المرأة إنما ترضع من الثدي. لكن لو ترى طارئ وأبى الطفل أن يقبل الثدي وحلب له اللبن حلبا وأسقيه في كأس أو أسقيه في أي إناء غير الثدي فإن سريان التحريم يثبت عند من يرى ذلك. وأما من لا يرى ذلك، يعني الذين يقولون بأن التحريم لا يقع بعد الحولين أو للكبير، فسواء أخذه من الثدي أو أخذه من غير الثدي فالحكم واحد. قال وكان قبل الفطام، وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم الذين قالوا إنما الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام، ولم يحددوه بزمن، وإنما قيدوه بحال الرضاع قبل الفطام، لأنه سيأتي في شرح هذه الأحاديث أن أهل العلم اختلفوا في تحديد الزمن، فمنهم من قال زمن الرضاع، ومنهم من حدده بعامين، اعتبارا أن الله تعالى نص على أن أتم الرضاع يكون في الحولين، ومنهم من زاده إلى 30 شهرا كما يروى ذلك عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال الحولين وما حولها، ومنهم من قيد ذلك بالفطام وبالرضاع، ومنهم من يرى ثبوته ولو عن كبر. فهذه أقوال لأهل العلم في تحديد زمن الرضاع. هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها بينت أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني ملأ الجوف، بحيث يستغني به الرابع عن سائر الطعام. ولذلك كان من أدلة الجمهور على أن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم، قالوا لأن الكبير لا يشبعه ولا يفتق أمعاءه لبن المرضع. نعم. هو هذا استنباط استنبطه أهل العلم، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه، حيث جمع بين الآيتين، الآية الأولى وهي قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم ساق قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، قال فإذا أخرجنا مدة الرضاع وهي الحولين أو الحولان بقي 6 أشهر، هي أقل مدة للحمل. نعم. هذا قول من قال بحديث أم سلمة، العبرة بحالة الرضاع قبل الفطام، فمتى فطم ثم أرضع بعد الفطام لا ينفع الرضاع ولا يحرمه. نعم. لأن الولد قد استغنى عن اللبن وأصبح الطعام هو غذاءه الأول. قال وعن ابن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا رباء إلا ما كان في الحولين. وهذا هو دليل من قال إن مدة الرضاع حولان. وقوله لا رباء إلا ما كان، هذه صيغة حصر، وهي من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن رضاع الكبير لا يجزي، لأن الكبير قد تجاوز الحولين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين، فهي صيغة حصر. قال: رواه الدارقطني، وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل، وهو ثقة حافظ، أي فزيادته مقبولة ورفعه مقبول. ومعنى لم يسنده كأنه يقول إن هذا الخبر تردد فيه أهل العلم بين كونه موقوفا وكونه مرفوعا، فالهيثم ابن جميل رفعه، وما دام ثقة فيقدم قوله على من على من وقفه، لأن زيادة الثقة مقبولة. قال: وعن جابر يعني ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال، يعني بعد فطام. وهذا هو مذهب ومأخذ من قال إن الرضاع المحرم ما كان في أثناء الإرضاع، وأما بعد الفطام فلا أثر له. قالوا: لأن النبي قال لا رضاع بعد انفصال. ومن أهل العلم من جمع بين هذه الأحاديث على أن النبي مرة بين الزمن وهو الحولان، ومرة بين الهيئة وهي أن الطفل في خلال الحولين معظم طعامه هو هو الرضاع. قال: ولا يطم بعد احتلام، أي ولا يحكم للطفل بعد أن يحتلم، لا يقال إنه يتيم، يعني من مات أبوه بعد احتلامه بعد بلوغه فليس بيتيم، وإنما اليتيم من مات أبوه قبل الاحتلام. قال: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي رجل، فقال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة انظرنا، من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة. وهذا محل الاستدلال من الحديث، وفيه حصر لقوله إنما الرضاعة من المجاعة، ومعنى من المجاعة يعني من الاحتياج الشديد، من الجوع الذي لا يغطيه ولا يذهبه إلا الرضاعة، وهذا لا يكون إلا في فترة الحولين في فترة الصغر. وكل هذه الأحاديث ظاهرها أنها تنفي جواز رضاعة الكبير. وسيأتي الكلام على ما ذكر الإمام الشوكاني بعد أن نفرغ من قراءة ما علقه على حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة سهلة وإرضاعها سالما وهو كبير. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: هذا الحديث يعني حديث زينب، قال: قد رواه من الصحابة أمهات المؤمنين، أي كلهم، وسهلة بنت سهيل رضي الله تعالى عنهم. قال: وسهلة من المهاجرات، وروته أيضا زينب بنت أم سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أخيه من الرضاع رضي الله تعالى عنها وعن أمها أم سلمة رضي الله عنهم. قال: وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ورواه من التابعين القاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، وعروة ابن الزبير يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنه، وحميد بن نافع. قال ورواه عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة، وهذا من باب رواية التابعين عن التابعين. ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيب يعني ابن أبي حمزة ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر يعني ابن راشد وسليمان بن هلال وسليمان بن بلال وغيرهم. قال وهؤلاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم. لكن الذي ينبغي أن يشار كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يلمح بأن هؤلاء الأئمة رووا الحديث، نقول على العين والرأس رووا الحديث، لكن رواية الحديث لا يلزم منها الاحتجاج به، مجرد الرواية ليست احتجاجا، واضح؟ قال وهؤلاء هم الأئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم. قال ثم رواه عنهم الجم الغفير والعدد الكثير. وقد قال بعض أهل العلم إن هذه السنة يعني حديث إرضاع سهلة لسالم مولاها أو مولى أبي حذيفة، قال بلغت حد التواتر، بلغت طرقها نصاب التواتر. قال وقد استدل بذلك من قال إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم، وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما حكاه عنه ابن حزم. وأما ابن عبد البر يعني في كتبه كالاستذكار وكالتمهيد فأنكر الرواية عنه في ذلك، أنكر رواية علي رضي الله عنه وقوله إنه يرى ذلك، وقال لا يصح. وهذا هو الظاهر، لأنه لو كان الخبر ثابتا عن علي رضي الله عنه لأبرزه الإمام الشوكاني رحمه الله. قال وإليه ذهبت يعني وهذا الحديث استنبط منه، إليه ذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية يعني من الفقهاء، إسماعيل بن علية من علماء الفقه والحديث. قال وحكاه النووي عن داود الظاهري أنه قال بجواز رضاع الكبير. قال وإليه ذهب ابن حزم يعني تلميذ ومظهر مذهب أهل الظاهر. قال وأؤيد ذلك الإطلاقات القرآنية، يعني الإمام الشوكاني رحمه الله يقول وإن هذا المذهب له أدلة كثيرة، ما جاء في القرآن مقيد مطلقا من حيث تحريم الرضاع ولم يخصه بالصغير، حيث قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فلم يقل في الحولين ولم يقيد في الصغر. هذا وجه الاستدلال عند من قال برضاع الكبير بالإضافة إلى حديث سهلة. لا، ما في عهد ذكري هنا، هنا في عموم، قال وأمهاتكم أو في إطلاق وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هذا مطلق، وأخواتكم من الرضاعة هذا عام فيشمل الكبير الصغير. نعم، هذا خاص بإرضاء الأم لولدها، والوالدات يعني هذا على الغالب. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لأن المرأة مطلوب منها أن ترضع الولد وعلى الوالد أن ينفق، فهذا يبين حكم أصل الرضاعة ولا يتناول مسألة التحريم. وأما مسألة التحريم فجاءت بصيغ عامة. واضح؟ نحن الآن نعرض وجهة نظر من قال بأن رضاع الكبير يثبت. إيش وجه الدليل؟ إيش دليلكم؟ قالوا حديث سهلة، وغيره قالوا نعم ما جاء من إطلاق وعموم في الآيات وفي الأحاديث يحرم من الرضاع أو ما يحرم من النسب، فهذا لفظ عام يشمل الكبير والصغير. واضح؟ قال ويؤيد ذلك الإطلاقات القرآنية كقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا هو المذهب الأول. ثم قال رحمه الله وذهب الجمهور، وإذا أطلق الجمهور يراد بهم الأغلب، إلى أن حكم الرضاعة إنما يثبت في الصغير، يعني أما الكبير فلا، والصغر يحدد إما لمن لم يفطم، لمن في الحولين، لمن زاد على الحولين قليل، وهكذا. قال وأجابوا عن قصة سالم، يعني لما استدل عليهم أو استدل لهم وقيل إن عندنا حديث سالم وأن النبي أذن له بأن يرضع من سهلته وهو رجل قد خرجت لحيته، قالوا حديث سالم خاص. قال وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة كما وقع من أمهات المؤمنين، وهذا أول من استدل به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنكرنا على عائشة رضي الله تعالى عنها إرضاعها من تريد أن تدخله عليها وهو كبير، فلما قالت إن النبي أمر وأذن لسهلة قالوا هذا خاص بسالم، ففهموا أن هذا فيه خصوصية وما دام خاصا فليس لأحد أن يحتج به. ها؟ دليل التخصيص الأحاديث التي تقول إنما المجاعة من الرضاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، والحديث الوارد لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين، هذه أدلة صريحة. وقول الإمام الشوكاني إن النبي ما صرح، هذا في الحقيقة يعني فيه نظر، لأنه عرف الخصوصية من سائر الايه من سائر النصوص، اذ المسألة ليس فيها نسخ، ولو كانت المسألة فيها نسخ لكان نسخ حديث سهلة اولى من نسخ الاحاديث الاخرى، لان حديث سهلة كما يقول وقع في اول الاسلام، ها، بعد ان قدم الناس المدينة واستقروا فيها نزل النهي عن التبني، فكان ذلك في أول الإسلام، كل هذا يرجع أن حديث سهلة كان إيه؟ كان خاص. قال كما وقع في من أمهات المؤمنين لها، أي لعائشة رضي الله عنها، لما لها كما وقع من أمهات المؤمنين لما قالت لهن عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك محتجة به، يعني إن حديثها سهلة دليل على جواز إرضاع الكبير. قال وأجيب أي من قبل الجمهور بأن وأجيب أي من قبل أصحاب المذهب الأول المبيحين للرضاع مطلقا بأن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل، والجواب أن ثمة دليل، وهو قوله إنما ما استدلت به أم سلمة وما استدلت به غير أم سلمة من ابن عباس وغيره إنما الرضاعة ما كان في الحولين. قال وقد اعترفنا بصحة الحجة التي جاءت بها عائشة. سبحان الله، يعني هذه القضية من الإمام الشوكاني فيها جر الدليل بغير مستمسك. أين الدليل على اعترافهن؟ وقد قلنا ولا يدخلن علينا أبدا. ها؟ القصة صحيحة ما حد ينكرها، لكن هم أنكروا على عائشة استدلالها، هم نازعوها في وجه الاستدلال، وقالوا إن هذه القصة وإن وقعت لكنها خاصة، والخصوصية أثبتتها الأدلة الأخرى، وكونهم ما استطاعوا أن يجبروا عائشة لأن هذا محل اجتهاد، والمجتهد لا يلزمه قبول دليل المعترض إذا كان هو مقتنع باجتهاده. واضح؟ وقوله هنا إن عائشة ألزمتهم، هذا القول فيه نظر، عائشة ما ألزمتهم وهم لم يلزموها. ها؟ ايوه، هم لما قالوا هذا خاص بسالم هم لهم ادلة. الشوكاني لا، كونه يقول انهم اعترفنا لها بوجه الاستدلال بجواز ارضاع الكبير، هذا الذي ما اعترفوا لها به. واضح؟ وقد اعترفنا بصحة الحجة التي جاءت بها عائشة، ولا حجة في إبائهن. سبحان الله، مع أن الحجة في الأحاديث التي ساقوها كقول أم سلمة فيما قرأنا إنه لا رضاعة أو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين، وأي حجة أوضح من هذه؟ قال ولا حجة في إبائهن لها، كما أنه لا حجة في أقوالهن. هذا لو كان القول منهن، لكنهن استندنا في أقوالهن إلى ما حكينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا سكتت أم سلمة لما قالت لها عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وأين سكوت أم عائشة؟ وقد قالت إيش قالت أم سلمة؟ فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. فما سكتت أم سلمة. قال ولهذا سكتت أم سلمة لما قالت لها عائشة رضي الله عنها ما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذع لما كما بين اختصاص أبي بردة رضي الله عنه بالتضحية بالجذع من المعز أبو بردة رضي الله عنه كان قد ذبح أضحيته قبل الصلاة، ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذبح أضحيته قبل الصلاة فهي لحم شاة، وأن من ذبحها بعد الصلاة فهي أضحية، قال يا رسول الله ماذا أصنع أنا ذبحت؟ فقال له ولكن ما عندي إلا جزعة، يعني سخلة صغيرة، قال اذبحها وهي لك خاصة. وهكذا يذكر مسألة الخصوصية في مسألة شهادة خزيمة بشهادتين، قبول شهادة خزيمة بشهادتين. نقول هذا ليس دليل، لأن هناك خصوصيات أخرى خص النبي بها بعض الناس ولم يبين، بل الواقع بين ذلك. الواقع بين ذلك. وهنا أيضا حديث سالم وسهلة حمل على أنه خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها أرضعيه خمس مرات تحرمي عليه، فهم الناس أنها خصوصية للأحاديث المطلقة والعامة في في أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين وفتق الأمعاء ومن الثدي وإيش كمان وقبل الفطام. فهذه كلها قرائن ترجح خصوصية حديث سالم. قال: واختصاص خزيمة بأن شهادته كشهادة رجلين. قال: وأجيب أيضا بدعوى نسخ قصة سالم المذكورة، يعني الجمهور قالوا إن قصة سالم منسوخة، لكن يعني النسخ يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. واستدل على ذلك بأنها كانت في أول الهجرة عند نزول قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم. قال: وقد ثبت اعتبار الصغر من حديث ابن عباس، ولم يقدم المدينة إلا قبل الفتح. إيش يريد الإمام الشوكاني بهذه العبارة؟ نعم، كأنه قيل له إن ابن عباس قال كذا وإن جابر روى كذا، قال هذول كانوا صغار ما أدركوا قصة سالم، هؤلاء كانوا صغار ما أدركوا قصة سالم. نقول: وإن كانوا صغار ولم يدركوا قصة سالم لكنها ما خفيت عليهم، ولديهم من الأدلة ما يخالف قصة، يعني ما يخصص قصة سالم. قال: وقد ثبت اعتبار الصغر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يقدم المدينة إلا قبل الفتح، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولم يسلم إلا في فتح خيبر، ورد ذلك بأنهما لم يصرحا بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يضر، لأنه مر بنا تكرارا ومرارا أن مرسل الصحابي حجة، أن مرسل الصحابي حجة، وهؤلاء صحابة، ومن ثبت صحبته فقد ثبتت عدالته. قال: وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مما لا تثبت به الحجة كما سيجي، ولو كان النسخ صحيحا لما ترك التشبث أو لما ترك التشبث به أمهات المؤمنين. قال: ومن أجوبتهم أيضا، يعني الذين قالوا بنسخ حديث سالم أو برد حديث سالم أو بخصوصية حديث سالم، ومن أجوبتهم أيضا حديث لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وحديث إنما الرضاعة من المجاعة. وسيأتي الجواب عن ذلك كما سيأتي الجواب عن حديث لا رضاع إلا ما كان في الحولين. قال: وقد اختلفوا في تقدير المدة التي يقتضي الرضاع فيها التحريم على أقوال. الأول أنه لا يحرم منه إلا ما كان في الحولين. قال: وقد حكاه في البحر، يعني في كتاب البحر الزخار، عن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، والعترة يعني آل البيت، والشافعي وأبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح ومالك وزفر ومحمد. والمراد بزفر ومحمد أصحاب أو صاحبا أبو حنيفة رحمه الله. فكان هذا المذهب عند الحنفية أن الرضاع في المحرم في حدود الحولين. وهذا الذي علمها. قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعندي رجل، فقال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاع. قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. وهذا أيضا فيه حصر، كل هذه إنما الرضاعة من المجاعة. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم، ما نسامي أرفع صوتك. هذا ما هو إنكار، يعني هو يقول: لا تثبتي، تأكدي. أي لأن الله يقول: يا نساء النبي لستنك أحد من النسائين اتقيتن. ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت: أخي من الرضاع، يعني أراد، والنبي ما عنده علم بذلك، أراد أن يتثبت، وما يعني ما أنكر عليها، ما كذبها، لكن كان يقول يعني تحروا، تحرينا وتحروا في هذا الباب. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخرجه أيضا الحاكم وصححه، يعني كما صححه الترمذي، وأعلم الانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر ابن الزبير الأسدية عن أم سالم، ولم تسمع منها شيئا لصغر سنها إذاك، لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر ابن الزبير الأسدية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ولم تسمع منها شيئا لصغر سنها إذاك. قال: وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواه أيضا سعيد بن منصور، أي في سننه، والبيهقي وابن عدي، وقال: ويعرف بالهيثم وغيره، وكان يعني الهيثم يغلط. قال: وصحح البيهقي وقفه، ورجح ابن عدي الموقوف، وقال ابن كثير في الإرشاد: رواه مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا وهو أصح. لكن كما رأينا قول المؤلف إن الهيثم بن جميل ثقة، والقاعدة أن زيادة الثقة مقبولة. قال: وكذا رواه غير زور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وحديث جابر قد قدمنا في باب علامات البلوغ من كتاب التفليس عند الكلام على حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام الحديث. قال: أن المنذري قال: وقد روى هذا الحديث، وقد روى هذا الحديث يعني علي، يعني حديث علي من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وليس فيها شيء يثبت، وهو يشير برواية جابر بن عبد الله إلى حديث هذا. قال: ولا يخفى أن حديث ابن عباس المذكور ها هنا يشهد له، يعني لحديث علي، لحديث جابر، وكذلك يشهد له حديث علي المتقدم هناك، أي فإذا كانت هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض دلت على أن لها أصلا. قوله: إلا ما فتق الأمعاء، يقول سؤال: والصلاة قائمة، نرى بعض المصلين يمشون بين الصفوف ويقطعون علينا صلاتنا ليبحثوا عن فرجة يصلون فيها، ما الجواب؟ الجواب: إنهم جزاهم الله خير فعلوا خيرا، لأنكم قصرتم حيث وقفتم في صفوف متأخرة وتركتم الفرج، وكان الأولى بكم أن تتقدموا حتى تتموا الصفوف الأول الأول فالأول، فلما لم تفعلوا لا حق لكم في المنع، ومرور المأموم بين يدي الصف أمر جائز ولا يعد قطعا للصفوف ولا يعد قطعا لصلاة المصلين، لما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت راكبا أتانا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.